أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية محمد بن قيس حيث استدل بها على الانتصار إلى صاحب الجواهر بدعوى أن عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذه المسابقة حيث لم يبين الحرمة أنه لا حرمة في التسابق مع فرض كون الآلة غير معدة للمقامرة بالبيان المتقدم سابقا. وقد أشكل الشيخ الأعظم كما عرفنا على ذلك بأن عدم ردع الإمام عن بيان الحرمة إشكال موجه على كلا المسلكين، على مسلك المشهور وعلى مسلك صاحب الجواهر، إذ بناء على مسلك صاحب الجواهر القائل ببطلان المسابقة فإنه لا يجوز التصرف في مال الغير وهي الشاة، وحينئذ يكون الأكل الصادر أكلا محرما، مع أن الرواية لم تتعرض إلى ذلك ببركة دلالة السكوت. ثم أمر في آخر البحث بالتأمل. فهنا قد يقال لعل وجه التأمل في ذلك هو أن التمسك بالمقام إنما هو بالإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي الناشئ عن السكوت في مقام الجواب إنما يصح التمسك به لو كان هذا الأمر المسكوت عنه متعلق بجواب السؤال. وحينئذ تارة نفترض بأن السؤال منصب عن حكم المعاملة، وتارة نفترض أن السؤال منصب على جواز التصرف في المال الذي بذله الطرف الأول وهو مالك الشاة، فأين مصب السؤال؟ وتارة كليهما، فأين المصاب؟ فبناء على أن مصب السؤال هو حكم المعاملة ما يقتضيه مقام الجواب التعرض إلى حكم المعاملة، فيقال حيث إن السائل سأل عن حكم المعاملة فهنا حيثيتان في المعاملة، حيثية وضعية وهي البطلان، وحيثية تكليفية وهي حرمة المعاملة. وحيث إن الإمام لم يذكر إلا الحيثية الأولى فسكوته عن الحيثية الثانية التي هي حكم مترقب ثبوته وعدم ثبوته في المعاملة، سكوته عن في مقام الجواب يكشف عن شنو؟ يكشف عن عدم الحرمة. وحيث إن السؤال مثلا، وإذا كان السؤال مصبه ذلك فلا علاقة لنا بغير ما يتعلق بالسؤال من جهة ما هو حكم المال الذي بذله الطرف الآخر، هل يجوز التصرف في المال أو لا يجوز التصرف في المال، لأنه ليس هو مصب السؤال. أما لو كان مصب السؤال هو ما هو حكم التصرف
في المال الذي بذله الذي بذله المالك. فسكوت الإمام عن بيان الحرمة حينئذ يكون ظاهرا في عدم حرمة التصرف في هذا المال. وكذا لو كان السؤال عن كلتا الحيثيتين، وحيث إن الظاهر من السؤال في مسألة في رواية محمد بن قيس الذي حصل هناك قضاء لأمير المؤمنين، الظاهر أن مصب السؤال حكم ما صدر من المعاملة بين الطرفين، رجل آكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها إلى آخره. الظاهر يسأل ما هو حكم هذه المسابقة، ما هو حكم هذه المغالبة. فحيث إن مصب السؤال هو ذلك، فحينئذ يتم كلام صاحب الجواهر بأن يقال عدم ردع الإمام وتعرضه لبيان الحرمة في فرض أن السؤال عن المعاملة دليل على عدم حرمة المعاملة، ولا يصح الإشكال علينا بأن هذا الإشكال وارد عليكم لأن الإمام لم يبين حكم شنو المال المنتقل، لأنه ليس السؤال عن شنو عن حكم المال المنتقل. فهذه الرواية حينئذ تصلح دليلا لنا ولا تصلح دليل علينا. هذا هو الوجه الأول في التأمل. الوجه الثاني في التأمل، لو سلمنا ورفعنا اليد عن تمامية الجواب الأول بأن قلنا بأنه وإن لم يكن السؤال عن حكم المال المنتقل، منتقل بين قوسين ولا ما صار منتقل، واضح المطالب واضح التعبيرات، بل عن حكم المال وهو الشات، إلا أنه من الملابسات العرفية للمسألة، وكل مورد كانت الحيثية من الملابسات العرفية فإنه سكوت الإمام عن بيانها يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، سواء كانت مصبا للسؤال أو لم تكن مصبا للسؤال. إذن الحيثيات والملابسات العرفية المكتنفة بالسؤال وبالمطلب، وإن لم تكن مصبا للسؤال إلا أن السكوت عنها يوجب عرفا بأنه الإمام ناظر إليها ولم يبين حكمها. فلو سلمنا بتمامية هذا الكلام فيندفع الجواب الأول، فنحتاج إلى جواب ثاني، وحاصله أن يقال لعل الإمام سكت عن بيان حكم التصرف لوضوحه، إذ لا شك ولا شبه أن المعاملة إذا كانت باطلة فإنه لا يجوز التصرف في المال، فإن هذا من الأبجديات الواضحة التي لا تحتاج إلى شنو، لا تحتاج إلى بيان. فسكوت الإمام عن بيان اتكالا على وضوح المطلب فإنه مما لا إشكال فيه، ومن المسائل الواضحة أنه إذا كانت المعاملة باطلة فإنه لا يصح للطرف الآخر أن يتصرف في مال من؟ في مال الباذل، في مال الغير. وحرمة التصرف في مال الغير من المسائل الواضحة جدا التي لا تحتاج إلى شنو؟ لا تحتاج إلى بيان. فلعله ويكفينا الاحتمال في إبطال الإطلاق المقامي، فلعله الإمام اتكل على الوضوح، ومع وجود هذا الاحتمال العرفي لا يكون السكوت ظاهر، لا يكون السكوت ظاهر في أنه الحكم هو الحلية والإمام يمضي حكم الحلية. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث، لو تنزلنا وقلنا بلي ما الذي ذكرنا في الجواب الثاني غير تام على أي حال، فنقول لا معنى أن يبين الإمام هل يحرم أكل الشاة أو لا، لأنهم أكلوها بعد، فهي من باب السلب انتفاء شنو الموضوع. لا معنى لبيان بحكم الحرمة مع فرض أن مورد الابتلاء قد مضى زمانه، وإنما يراد بيان الحرمة للزجر، والزجر فرع أن المكلف ما تلبس بالحرام على فرض ثبوت أن هناك حرمة، والمفروض أن هؤلاء أكلوها، أكلوها ودخلت في بطنهم، فلا معنى أن يقول بأنه أكلها حرام، أكلوها وكانوا إما أن يكونوا جاهلين بالمسألة فلم يرتكبوا الحرمة، يعني لا تكون الحرمة منجزة يعني، وإما أن يكون بل عالمين فالحرمة منجزة. فبيان الحرمة حينئذ بعد فرض أن المورد من باب السالبة بانتفاء الموضوع غير شنو، غير عرفيين، غير وجيهين. فإن هذه المسألة التي هي في مسألة قضائية حكم خاص في واقعة وقد مضى محل التلبس بالابتلاء. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. فالنتيجة أنه التمسك بهذه الرواية، التمسك بهذه الرواية قد يقال لصالح من؟ لصالح صاحب الجواهر، فيجب على من يرى الحرمة وهم المشهور أن يفتشوا عن جواب لهذه الرواية، لأنه قد يقال سكوت الإمام عن بيان الحرمة دليل على أن هذه المغالبة مغالبة شنه محللة. وحاول البعض، أنا من خلف البحث ما تعرض المصنف، المصنف ما تعرض للجواب عنها، وحاول البعض أن يخرج المورد من باب المراهنة والمغالبة، قالها مسألة رواية أجنبية عن باب المغالبة، نعم. وحاول بعض الأعلام أن يقول بأن هذه الرواية أجنبية عن محل البحث، فليست هذه المسألة كالتراهن على إزالة الحجر الثقيل والمصارعة، فإن هذه مسألة تتعرض بمعاملة معينة ولا علاقة لها بباب المراهنة والمغالبة، أي اللعب مع بالآلات غير المعدة للقمار مع فرض وجود شنه الران. لا توجد هنا آلة نبحث أنها معدة للقمار أو غير معدة للقمار. تذكروا مطلب أمس قلنا اللعب، بحثنا في اللعب بالآلات غير المعدة للقمار، ولا توجد ها هنا آلة غير معدة للقمار انصب عليها اللعب حتى نبحث أنه هل الرهن فيها، بل أسوأ، هل المعاملة محرمة تكليفا أو لا. فتأمل جيدا هذا ما يتعلق بهذا المطلب. نعم شيخ،
في هذه الأجوبة اللي تفضلت فيها في بعد جواب ذكر، وهو أننا لا نسلم، يعني هذا التعقيد الأخير يعني، وأننا لا نسلم بحرمة التصرف.
نعم، بل ملتفت ذكره بعضهم بقي مشكلة، بل ملتفت هي إشكال واضح لما ذكرنا بالأمس، بأنه مثل ما ذكر السيد الإمام أنه الإذن الصادر من المالك في التصرف بعينه معلق،
إذنه ليس
معلق، يقول أنا إنما أذنت لك أن تتصرف في هذه الشاة بأن تأكلها معلقا على أنك تبذل لي العوض مع فرض عدم أكلها جميعا، أما مع عدم فرض كذلك والشارع ألغى ذلك فما في إذن.
لا، فهو شيخنا هو أباح، يعني حتى يعني تقريبا كذا بعضهم يعني لعله كذا بين أنه هو أباح
مشروط،
هو أباح إباحة مشروطة، طبعا أنا في بالي بيان يعني بس عموم هذا الميزانون تقريبا كذا بين قال هو أباح لهم وإباحته لهم مشروطة بأن يلتزموا به،
هذا خلاف الظاهر، هذا مثل اللي ذكر الشيخ خلاف الظاهر. الظاهر أنه ليس الإباحة بالالتزام النفسي، يعني حتى يوم القيامة يأخذون من حين على راحة مش يلتزمون، خب هاي بعيد عن المرتكز العرفي، ليس مصب المعاملة والمغالبة من الطرفين، أنه أذنت لكم أن إذا التزمتم لي مجرد فقط التزام، والأكل الخارجي مفتوح إلى إلى يوم القيامة. هذا خلاف الظاهر جدا في مثل هذا، في مثل هالموارد. الظاهر عرفا في مثل هذه الموارد أنه أنا أذنت لكم، أو المغالبة هكذا، إن بل رجل آكل، بل آكل قوم بأنهم تسابقوا وتغالبوا على أن يأكلوها خارجان، مو فقط التزام نفساني، هذا جدا بعيد عن الفهم العرفي، أنه مجرد التزامهم قد التزموا فقد تحقق. إذا كان هكذا لا معنى أنهم يرفعون القضية لأمير المؤمنين، لأن الالتزام حاصل واضح. فالظاهر عرفا من مثل هذه الموارد ليس الالتزام على نحو الموضوعية، الالتزام بما هو مرآة وطريق إلى تحقق الفعل في الخارج. وحينئذ يرجع الإشكال كما ذكر السيد الإمام وأكثر الأعلام بأن إذنه في التصرف في ماله مشروط بشرط معين، بحيث أنه تلتزمون لي بدفع العوض إذا أردت. هذا صارت منازعة بين الطرفين، والمفروض أنه هذا الالتزام غير حاصل، ما أمضى شرعا فالمعلق عليه حينئذ غير حاصل.
زين شيخنا، الشرط ليس شرطا في تجويزه لهم ان يتناولوا،
الظاهر هو هذا.
شيخنا اكثر هو اشترط عليهم ان يضمن لانه منعه، يعني بعباره اخرى هم لو لم ياكلوا الشاة كامله وما يقول لهم ما تصرفتم فيه كان تصرفا غير ماذون، وانما انتم ضامنون. هذا نظير يجي شخص يقول لي استعمل اغراضي،
الشارع ما قبل، قال انا اذن لك ان تاكل، انا اذن لك ان تاكل بشرط أنه إذا لم تأكل تمامها تدفع لي العوض. فلو سألتني على فرض أن هذا الشرط غير متأذن، وما أذن إليك، ما أذن إليك، أنا أذنت لك معلقا على أنه إذا لم يصدر منك أكل لتمام مالي فإنك تدفع العوض. فلو سألتني، لو فرضنا بأنه هذا الشرط غير ممضى، ما لي أثر، هل تقول ما أقبل؟ أذنت لك أن تدخل الدار، هي تحصل، أذنت لك أن تسكن الدار بشرط معين، بشرط ربوي مثلا، شرط قرض ربوي، بحيث أنه لو هذا القرض الربوي أنت لا تلتزم لي به أو ما أمضى شرط، أنا ما أذنت لك. فهذا الالتزام أصلا، يعني أصل الإباحة بحسب الظاهر معلقة. فحينئذ بحسب الظاهر بأنه ما فعلوه خلاف ما هو خلاف إذن المالك، خلاف رضا المالك، والله العليم. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر في المقام بأنه حكم العوض من حيث فساد المعاملة حكم سائر موارد التي تكون فيها المعاملة فاسدة، بحيث إذا كانت المعاملة فاسدة فما تحقق النقل والانتقال، فاليد الأخرى التي وضعت يدها على العين هي يد غير مالكية، فيجب عليها رد العين مع فرض أن العين موجودة، ومع فرض التلف يجب دفع البدل، مع فرض التلف يجب دفع البدل، إما مثلا في المثل أو قيما في شنو؟ في القيم. وهذا مطلب واضح، ولكن ما هو غرض الشيخ الأعظم من التعرض إلى هذا المطلب؟ من الواضح أن المعاملة إذا كانت فاسدة فما حصل النقل والانتقال، فيجب على الطرف الآخر الضمان، إما أن يرجع ذات العين إذا كانت موجودة، أو مع فرض أنه شنو، مع فرض أنه هناك ماذا، هناك تلفون، فيجب عليه المثل أو القيمة. هنا الغرض من هذا الكلام أن تعرض إلى ما أفاده صاحب الجواهر. صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 110 تعرض إلى مطلب في المقام، هو الذي أدى إلى الشيخ أن يتعرض إلى هذا المطلب. صفحة 110. نعم، هذه ياهو، هاي لا نسخة دي. ما أعرف جامعة درسين، نسخة متعارفة أبو ربع مجلد حمراء طبع إسلامية، هذه في نسخة ثانية للجواهر. لا مو غير محققة. ذكر صاحب الجواهر في هذا المقام بأنه لو كان العوض شيئا مما يؤكل فأكله وكان يمكنه أن يتقيأه، ما زال في المعدة فيمكنه أن يتقيأه، هل يجب عليه التقيؤ أو لا يجب عليه التقيؤ؟ فصاحب الجواهر تعرض في هذا المطلب إلى فرض خاص، وهو لو كان العوض مما يؤكل وأكله ثم التفت إلى أن المعاملة باطلة، أو لما التفت عصيانا أكله وما زال في معدته بحيث يمكنه أن يتقيأ، هل يجب التقيؤ أو لا يجب التقيؤ؟
لأنه قيأ نفسه.
بلي يتقيأ بعد، يتعمد القي، يخرجه يخرج مال الغير من بطنه. فحيث إن هذا المال مال الغير فلا يجوز له أن يتصرف فيه، فيجب عليه إخراجه واستفراغه، لأنه بل لا يجوز، ماذا؟ لا يجوز التقلب من جميع وجوه الحركات في مال الغير. نعم.
تقلب
من جميع وجوه الحركات. فهنا أفاد صاحب الجواهر بأن هنا وجهان. الوجه الأول قال قد يقال لا يجب، لأنه هذا بعد بلعه صار من الخبائث، وبعد صيرورته من الخبائث لا مالية له ولا ملكية، فهو من جهة لا يعد مالا لأنه من الخبائث، ولا يكون مملوكا للطرف الآخر، نظير لو استحال إلى ماهية أخرى، وحينئذ لا موجب للتقيؤ، لأن الموجب للتقيؤ التصرف في مال الغير أو إرجاع ورد مال الغير إلى مالكه أو ما شاكل ذلك. لا ملك، لا علقة بين المالك الأول وبين ملكه بعد تحوله إلى شنو؟ إلى فتيتات في المعدة. واضح؟ فإنه هذا لا مالية له ولا ملكية له، فإن هذا القيء الذي أو هذا الأكل الذي في المعدة من الخبائث، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يقال يجب ذلك، يجب استفراغه، وذلك لأنه وإن كان مقتضى القاعدة ما ذكرنا وهو أنه من الخبائث فلا علقة للملكية وما شاكل ذلك، إلا أن هنا رواية دلت على أنه مال المقامرة إذا أكل فإنه يستفراغ، وذلك ما ورد في رواية عبد الحميد بن سعيد. شوف الرواية، عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن غلاما. ما معنى غلام؟ شو يبعث غلام؟ ما تصح معاملات الغلام، المراد من الغلمان والغلام في الرواية عادة هم العبيد، ولهذا خطئ من حمل لفظ الغلام في بحث الحج على الصبي، في عندنا روايات تدل على صحة إحرام الغلام، ففس بعضهم استدل بها على صحة ماذا؟ إحرام الصبي، فهناك غلط خطئ بأن الغلمان عادة تطلق ويراد منها شنو؟ العبيد، كانوا لنا غلمانا فكيف يحرمون في الروايات. بلي، فبعث أبو الحسن غلاما يشتري له بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، فلما أتى بالبيض أكله الإمام، فقال له مولا له إن فيه من القمار، هذا البيض فيه من القمار، قال فدعا بطشت فتقيأ فقاءه. واضح؟ فتقيأ فقاءه، فتدل هذه الرواية على أن المال الذي فيه القمار مال المقامرة لا بل لا يجب أنه ماذا يجب أن يتقيأ ويخرج من المعدة. فقد يستدل بهذه الرواية على وجوب الإخراج. اختار بل اختار الأول بلا إشكال ما قبل العم تمسك بهذه الرواية. يعني هو اختار جاب البحث اختار الوجه الأول رد الرواية هذا بل هذا. ثم ذكر صاحب الجواهر بأن هذه الرواية التي هي دليل على التقيؤ لا يمكن الاعتماد عليها بتعبيره لأنها لا تخلو من بحث. الإشكال الأول هو أشكال سندي وهو أن الرواية غير تامة السند وذلك منه من جهة الراوي المباشر وهو عبد الحميد بن سعيد حيث لا توثيق له في كلمات الرجاليين ولكن حاول بعض الأعلام أن يتمسك بكبرى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وصفوان بن يحيى قد روى عن عبد الحميد بن سعيد فبناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون كذا يمكن الاعتماد على الرواية ولكن صاحب الجواهر لا يرى هذا المسلك. واضح صاحب الجواهر لا يرى هذا المسلك وجمع من الأعلام لا يرون كالسيد الخوي قدس سره. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأن هذه الرواية منافية للعصمة من أي جهة؟ من جهة أنه فيها أن الإمام غير منزه عن الرجس فإن الميسر من الرجس كما دلت عليه النصوص إنما الخمر إنما وش الآية القرآنية؟
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس بل رجس أحسنت رجس ف والأئمة عليهم السلام منزهون عن الرجس فكيف يتمكن الرجس منهم ويدخل في بدنهم ويكون ماذا ويكون متمكنا منهم مع أنهم مطهرون من الرجس. فهذه الرواية تدل على شيء يتنافى مع العصمة فإنه هم ببركة ما دل من النصوص على أنهم مطهرون مقتضى إطلاق تلك الأدلة أنهم مطهرون من الرجس المعنوي ومن الرجس المادي وهذا نحو من عدم الطهارة من الرجس المادي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما أشار إليها ركز عليها الإعلام مخالفته للعصمة من جهة علمه فإن الإمام عليه السلام يعلم بالأمور الواقعية ويعلم بالموضوعات الخارجية فيعلم بأن هذا المال مال مقامرة ومع علمه يعلم بحرمة التصرف فيه فكيف يتناوله أصلا؟ كيف أصلا يأخذه ويلتقمه مع علمه بالحرمة؟ إذن هذه الرواية مخالفة للعصمة من أي جهة؟ من جهة العلم لا من جهة فقط الرجس أنهم مطهرون عن الرجس. هذا الإشكال الثاني الذي أشار له من؟
صاحب الجواهر.
الإشكال الثالث لو تنزلنا عن الإشكالين فالرواية لا تدل على الوجوب لأنها فعل للمعصوم والفعل أعم من الوجوب فلعله تقيأه مبالغة منه في ترك الحرام فبعدما علم أن هذا حرام وقد مضى زمان الابتلاء بتعبيرنا أراد أن لا يختلط ببدنه فمبالغة في اجتناب المحرم الفعلي لأن هذا بالنتيجة مال الغير مال مقامرة مال محرم فعلا بغض النظر عن العلم والجهل إذ العلم والجهل لا يغير الحكم الواقعي فمبالغة منه في ذلك قام ولو من جهة أنه لا يكون جزءا من بدنه بل قام وتقيأه، وحينئذ التقيؤ من باب المبالغة في تجنب ما شنو مال القمار. وقد ورد في الروايات، عشان يبين أنه مال المقامرة ما هي أخطاره، وقد ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذه كفر واللعب به شرك والسلام على الله بها معصية. شوف المبالغة والتشير من الشارع. والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، ولا صلاة له حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير. كلها مبالغة في شنو؟ مبالغة في الاجتناب عن مال القمار. والناظر إليها كالناظر والعياذ إلى فرج أمه، والناظر والمسلم على الله بها سواء معه في الإثم، والجالس على اللعب بها يتبوأ مقعده من النار، ومجلسها، شوفوا ما شاء الله الرواية طويلة، ومجلسها من المجالس التي باءوا أهلها بسخط من الله يتوقعه في كل ساعة فيعمك معهم. حتى الجالس إياهم ما يسوي ما سوي شيء طالع. فهذه المبالغة وشدة من الشارع فيها توجب أنه يحمل فعله من هذا الباب، من الباب المبالغة في شنو؟ في الاجتناب والتحذر. هذا ما ذكره. إذن هذه الرواية لا يمكن بالأخرى أن تكون دليلا لوجوب شنو؟ لوجوب الاستفراغ. ولا يظهر من عبارة صاحب الجواهر أن وجوب الاستفراغ للرد، واضح مطلب، إذ أنه هنا عندما نبحث عن وجوب الاستفراغ لماذا؟ هل أنه يجب ردها أو كحكم خاص في مسألة وهو مسألة أكل مال المقامرة؟ ظاهر كلمات صاحب الجواهر مسألة خاصة مو مسألة الرد كما حمل عليه بعض الحملات وفهموا كلام الوجوب ولا يتحمل أحد وجوب الرد، فكلامه غير ناظر لذلك، إذ أن الرواية من الواضح أنها لا علاقة لها بمسألة الرد، فإنه حتى لو تقيأ لا يصدق على أن رد البيضة. صحيح؟ هل يقال رد البيضة لو تقيأ وأرجع القيد؟ هل يقال رد البيضة؟ ولا يتوهم صاحب هذا التوهم من الواضحات هذه التي يعرفها الصبيان يفصل المسألة، يفصل الصبيان ما يحتاج إلى. هل قال صاحب الجواهر ملتفت إلى مطلب يعني أنه هل يجب الرد فيتقيأ لأن يرد؟ من الواضح صاحب الجواهر الفقيه النبي العلام يقول أنه يستغفر فيجب الرد. من الواضح أنه ليس كلامه في وجوب، كلامه في حكم خاص يتعلق بالعوض في مال القمار، وهو هل يجب استفراغه للرواية أو لا يجب استفراغه لأجل الرواية. فحمل كلامه على وجوب الرد والإشكال عليه بأنه لا يحتمله أحد وأن مسألة أجنبية وأنه لا حاجة ولا حاجة ولا حاجة خبر أجنبي لحسب الظاهر عن كلام صاحب الجواهر. ولهذا شو عبارته؟ قال وهل يجب أيضا، عندما خلص من بحث الرد قال وهل يجب أيضا استفراغه؟ ما العلاقة بس حدث الرد؟ وجهان أقواهما العدم. خب ثم ذكر الرواية كذلك سيروتي من الخبائث التي لا تدخل في الملك، فما هو معنى فلا مقتضي للرد أصلا، إنما يوجد هنا مانع وهو الرواية. قال لكن فلا مقتضي للرد، لكن روى أبا الحسن عليه السلام كذا وهو مع أنه لا يخلو من بحث ذكر هذه الإشكالات التي أنا يعني رتبتها لكم. نعم
العبارة وين تتعلمها؟
العبارة صفحة 200. نعم
العبارة عندي بس أنا أقول هالعبارة هل تدل على هذا؟
بلي البحث في الاستفراغ قال وهل يجب أيضا انتهى من ذلك البحث وجوب آخر وهل يجب أيضا استفراغ وجهان أقواهم عدم وجوب الاستفراغ بحث في وجوب الاستفراغ مو مسألة الرد مو أن الرد فيه وجهان لا وجوب الاستفراغ فيه وجهان قال الأول لا يجب الاستفراغ ليش لصيرورته حينئذ من الخبائث التي لا تدخل في الملك لكن هاي وجه الآخر روى أبا الحسن وناقش الرواية هذا ما ذكره صاحب الجواهر وهنا الشيخ الأعظم قدس سره ذكر أن ما ورد في قيء الإمام البيض لعله من باب الحذر من أن لا يصير الحرام الفعلي جزءا من بدنه لا من جهة الرد على المالك ومن الواضح أنه لا يتوهم مسألة هذه يعني ولا يتوهم أن وجوب التقيؤ من باب الرد على الماء المالك فالظاهر من أن التقيؤ لو بلي الذي صدر من الإمام من باب الحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه ثم تعرض إلى إشكال في هذه الرواية غير الجهة التي ذكرها صاحب الجواهر كما بينا حيث إن صاحب الجواهر قال أن الرواية مخالفة للعصمة من جهة الخبائث تمكن الرجس من وتناوله للرجس وتقلبه في الرجس الواقعي أما الشيخ الأعظم فتعرض إلى مسألة أن هذا يتنافى مع علم الإمام ومع أن الإمام كما دلت عليه النصوص يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن يعلم بأن هذا مال الغير يعلم أن هذا مال القمار ومع علمه يكون الحكم الفعلي شنه منجس وإذا كان الفعلي منجس نفس التقامه قبل أن يصير جزءا في البدن نفس التقامه والتصرف تصرف شنه تصرف محرم وتعرض إلى مسألة الأثر الوضعي فإنه مع علمه بذلك بالإضافة إلى الحكم التكليفي يأتي البحث في الحكم الوضعي فهب أنه جاهل لو قلنا جاهل مثلا وأنه لا يعلم بالموضوعات الخارجية مثلا وأنه في النتيجة أن هذه الحرام الواقعي له آثار على الإنسان على المكلف فهل يترقب وهل يتوقع وهل يليق بمقام العصمة والقداسة المطلقة المعنوية أن تتأثر بالآثار الوضعية المذكورة وهذه كلها أبحاث كبروية فإنه هنا أبحاث كبروية في هذا المطلب البحث الأول الكبروي بأن هذا الذي صدر من الإمام هل يتنافى مع علمه بما كان أو يكون أو ما هو كائن أو أنه العلم الخاص الذي لا يكون عن الطرق المتعارفة ليس أثراً في تنقيح الحكم الشرعي فعلية أو تنجزا فإن مقتضى قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وجميع الأحكام الظاهرية الذي أخذ في موضوعها عدم العلم كل الأحكام الظاهرية الذي أخذ في موضوعها عدم العلم ما هو المراد من العلم هل مطلق العلم الحاصل من أي سبب أو العلم الحاصل من السباب المتعارفة فإنه يظهر من جمع من الأعلام في بحث القاطع بأن المراد من العلم في لسان الأدلة بحسب المرتكز العرفي الملقى إليه شنه الخطاب هو العلم الحاصل من الأسباب المتعارفة، فهو الذي أخذ عدمه في موضوع الحكم الظاهري، بحيث أن ثبوت الحكم الظاهري يدور مدار وجوده وعدمه. والمفروض أن الإمام بحسب الحكم أو الحكم المتعارف والعلم المتعارف بأن هذا تجري فيه أصالة الملك، قاعدة الملكية على اليد ما ملكت، والظاهر أنه انتقل إليه أو أخبره غلامه بأن هذا شنو، أخبره غلامه بأن هذا بيض قد اشتراه، فيتصرف فيه بحسب الظاهر ولا يعمل علمه الخاص. هذا من جهة، هذا مطلب، والظاهر عرفان هناك في محلهم ونقع عندهم أن الأحكام الموجودة في لسان الأدلة تدور مدار العلم بحسب الأسباب المتعارفة، لا العلم الذي هو خارج عن الأسباب المتعارفة. هذا جهة في البحث. جهة أخرى من البحث أنه مع فرض قيام الحكم الظاهري كأصالة الحيل أو قاعدة اليد، هل أن الحكم الواقعي له فعلية أو ليس له فعلية؟ صحيح؟ فيأتي ما ذكرناه بالأمس في بحث الكفاية بأنه مع فرض قيام الحكم الظاهري إما أن نقول لا فعلية أصلا للحكم الواقعي، والحكم الواقعي مجرد إنشاء، فلم يرتكب الإمام المحرم الفعل أصلا، إنما هذا حكم إنشائي، والحكم الإنشاء لا أثر له في مقام الطاعة والمعصية أو ترتب الآثار، وإنما الآثار للأحكام الفعلية لا للأحكام الإنشائية، لأن الحكم الإنشائي لم يصل إلى درجة يكون مصبا للطاعة وعدم الطاعة، والمصلحة في مصلحة شأنية اقتضائية لا مصلحة أو مفسدة فعلية. فبناء على مسلك جمعين من الأعلام مع فرض قيام الحكم الظاهري لا فعلية للحكم الواقعي، حتى نقول ارتكب المحرم الواقعي وكان يعلم أو أنه له آثار، هي كل أحكام إنشائية، أحكام إنشائية لا أثر لها في هذا المقام، والمصلحة والمفسدة فيها مصلحة اقتضائية لم تصل إلى مصالح لزومية. فعلى هذا المسلك الباب شنو هو وصل موسع؟ فعلى هذا المسلك الباب واسع جدا. نعم على من يرى أن الحكم فعلي حتى مع فرض قيام أمارة على الخلاف، وأن الحكم الواقعي فعلي غايته لا منجزية له. هنا قد يرد يعني شيء من الإشكال، هذه حيثية من البحث. حيثية ثالثة من البحث شيخنا أن الأحكام أو الحرمة تارة حرمة علمية وتارة حرمة غير علمية، أو الوجوب تارة وجوب علمي تارة وجوب غير علمي، وكذا الشرطية تارة شرطية علمية وتارة شرطية واقعية. صحيح؟ وقد وقع كلام بينهم مثلا في شرطية، مثال عشان اجيبهني، في شرطية الطهارة، هل أن شرطية الطهارة شرطية واقعية أو شرطية علمية؟ شرط علمي، بمعنى أنه مع فرض عدم العلم ترتفع الشرطية أصلا واقعا، وأنما هو شرط واقعا الطهارة مع فرض العلم والالتفات. فذهب جمع من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي في بحث الاستصحاب ورتبوا عليه آثار أن الطهارة شرط علمي.
طهارة حتى في الصلاة.
بلي هو في الصلاة شرط علمي.
يعني إذا صلى من غير وضوء مثلا.
طهارة من الخبث. من الحدث. طهارة من الخبث. شرط علمي. ولهذا ما ورد في روايات الاستصحاب هرتب على إثار ما ورد في روايات الاستصحاب من أنه زرار في الرواية الثانية بحسب الظاهر يقول هل يجب علي إذا شككت أن أنظر في الرواية صحيح وتمسك بهذا المقطع لإثبات عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا شككت فهل يجب علي أن أنظر بس انظر قال لا يجب من الرواية لا يجب عليك إنما تريد أن ترفع الوسوسة في النفس بل يقدم الرعاف اللي فيها أسئلة كثيرة تمسك بعض الأعلام ومنهم السيد الخوئي في بعض دوراته بهذه الرواية لإثبات عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية الشيخ التبريزي أشكل عليه في مجلس الدرس في مجلس مجلس المناقشة ما أدري بحسب نقل السيد الأستاذ أشكل عليه وقال بأنه لا يصح التمسك بهذا المقطع لإثبات عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وذلك لأن شرط الطهارة إن بنينا أنه شرط واقعي حينئذ يجب الفحص لأنه يفحص لكي يحرز الشرط فهل يجب الفحص أو لا يجب الفحص يقول شرط لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أما لو بنينا على أن الطهارة شرط علمي أي هي شرط عند الذكر عند الالتفات عند العلم إذا علمت هي شرط أما إذا ما علم ما في شرط واقعي أصلا فحين يحتاج إلى فحص
شرط وجوب
لا يجب تحصيل بلي أصلا مو شرط مع فرض الجهل ما شرط واجب هو مع فرض الجهل أصلا ما في شرطية واقعية فتفصلت عن ماذا أصلا إنما نبحث عن وجوب الفحص لفرض أنه يحتمل وجود ماذا حكم واقعي نفحص عنه أما إذا كان الحكم منوط بالعلم مع فرض العلم واقعا ماكو حكم أصلا فأنت تبحث لتنقح الحكم لتوجد موضوع الحكم واضح إذن الفحص في الشبهات الموضوعية متى يكون له معنى إذا فرض ترقب ثبوت حكم واقعي لكي نفحص هل أنه ثبت أو مثابت أما لو كان شرط علمي فمع الفهم مع الجهل أصلا واقعا لا شرطية ومع فرض عدم الشرطية الواقعية لا معنى للفحص ولهذا ذكر الشيخ التبريزي وأشكال على السيد بأنه لا يصح التمسك بهذا دليلا على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وبحسب نقل الأستاذ بأن الشيخ قبل كلامه وغير رأيه في الدورات التي بعدها وقال لا يصح التمسك بهذا المقطع لإثبات عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لأن شرط الطهارة بحسب ما يظهر من الأدلة الأخرى شرط علمي لا شرط واقعي ولا يرد إشكالات أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لأنه هذا الإشكال أجيب عنه مفسلا في محله في الأصول فهنا أيضا يقال بأن جواز حلية الآكل وعدم حلية الآكل ولو في مال المقامرة واضح فيها الخصوصية يعني هل هو محرم واقعي أو محرم علمي المال المقامرة الذي انتقل بعملية التقامر والتغالب هل يحرم أكله بغض النظر عن العلم والجهل حرمة واقعية أو أنه من المحرمات العلمية فقد يقال أن هذا من المحرمات العلمية بمعنى أنه مع الجهل لا حرمة واقعا والحلية حلية واقعية كما ذهب إلى هذا المطلب صاحب الحدائق في بحث الطهارة قال بأن الطهارة حيثية حكم علمي مع الجهل بالطهارة هو مع الجهل بالنجاسة هو طاهر واقعا فلا معنى للفحص أيضا عنده في مسألة الطهارة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد خذر هناك ذهب إلى أن الطهارة شنو مأخوذ في موضوعها العلم واضح نعم صاحب الحدائق بل طاهر ما لم تعلم بل بل ما لم تعلم. يقول فإذا علمت فقد قدر، فإذا علمت فقد، إذا ما تعلم ما قدر. ولهذا شيخنا الجليل لو كان على ثوبك دمون وأنت لا تعلم ولامسته يدك ثم بعد ذلك التفت ففي زمان الوقت لاقيت الطاهر واقعا يقول صاحب الحلاق، ففي زمان الملاقات لاقيت الطاهر واقعا، لأن النجاسة الواقعية مشروطة بالعلم. فلا غروة مع ثبوت هذه الأحكام في الشريعة، لا غروة أن مال المقامرة حرمته حرمة، شنو حرمة؟ علمية، كما بل كما قد يقال. وهنا إشارة من الشيخ إلى هذا إلى هذا المطلب. وأيضا هناك أمور أخرى موجودة في المقام، تزاحم، لعل هذا حرام ولكنه حكم في تزاحم مع حكم آخر، فلأجل مسألة التزاحم الإمام ارتكبه وإلا مانع من ارتكاب ماذا؟ ارتكاب المحرم الذي مع الذي هو مزاحم بمصلحة أهم من ماذا؟ من بيان حيثية أخرى وغيرها من الأبحاث. نعم. بلي بلي أنه إذا بحث في علم الإمام صحيح، في بحث علم الإمام أن العلم فعلي أو أن العلم تعليقي على المشيئة والإرادة، فإن كان العلم فعلي مطلقا موقف على المشيئة والإرادة قد يرد الإشكال يتنافى مع علم الإمام. أما لو بنينا كما يظهر من روايات عقدها صاحب الكليني هناك أن العلم إن شاء علموا وإن شاء لم يعلموا، هنا لم يشاء، ومتى يشاء ومتى ما لم يشاء لزمن له مصحح، لزمن له مصحح عقلائي مصحح عرفي، أيضا لا دليل للإشكال. نعم. الباب واسع في هذا البحث. نعم. قال وما ورد من قيء الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام فلعله للحذر، وهذا فعل لعله يكفي لعله لأن فعل والفعل عام والفعل دليل لبي والدليل اللبي يكون مجمل، فلا يدل على الاستحباب الشرعي للتقيؤ، وإنما هذا حكم إرشادي للتخلص من مشكلة صيرورته جزءا من البدن، حتى للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه لا للرد على المالك. ليش المشكلة سندة عبد الحميد؟ يعني على رأي كثير من العلماء يرون يذكر رواية صفوان، صفوان بن يحيى. ليش ما تثبت شيخنا؟ لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. قال لكن في النتيجة ماذا تفعل في هذا؟ ماذا تفعل في ولو قال صحيح ايش يسوي؟
انتوا لا فرضتم احتمالات وعلم الامام رحتوا زمهير روايه ضعيفه
اصلا. خب هذا موجود احتمال، له انت روايه ضعيفه على مبناك يا خلا. لكن يشكل بانما كان تاثيره كذلك، يعني تاثير كذلك له تأثيره حرام، يعني بأن يصير جزءا من بدنه، يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلا، حال كونه جهلا ليش؟ بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم، لا جهلا ولا غفلة، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في علم الإمام، يعني ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك. اللهم إلا أن يقال أن مجرد التصرف له إدخال البيض في المعدة، مجرد التصرف من المحرمات العلمية لا من المحرمات الواقعية، فهذا محرم علمي لا محرم واقعي كما شرحنا، والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهد. تقول في تأثير واقعي وضعي هالنزاع اللي بينهم، أنه هل المحرمات الواقعية بل فيها تأثيرات وضعية أو لا؟ نقول هذا البحث إنما يأتي لو كان محرم واقعي أصلا، أما لو كان محرم علمي ما يأتي. إنزين بعد الفراغ على أنه محرم واقعي، قد يقال بأن المحرمات الواقع لها تأثير وضعي، لها تأثيرات وضعية. قال والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجاه، إنما هو في بقائه وصيرورته جزءا من بدنه بدلا عما يتحلل من بدنه، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله فتقيأه، فما في تأثير وضعي. واضح؟ يعني إشكال أنه يحصل تأثير وضعي بسبب أكل للحرام لا يحصل، لأن غاية ما فعل تصرف التقمه إلى المعدة. خب هذا ما في تأثير وضعي، تأثير وضعي بأنه يتحلل ويكون جزءا من البدن، والمفروض أنه تقيأه.
لا
لا ابناء غير المتبدل بالجهل، بل فرض والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل مع فرض أنه كذا. هذا كله لتطبيق، جواب شيخ حسين، هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد حسب عقلنا، وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم. هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة. وش انتهينا المسألة الثالثة؟ الرهن حرام، اللاعب بالرهن حرام أم حرام؟ في النتيجة شيخا الأدلة كلها لم، فما تم إلا بناء على مسلك السيد الخوئي الذي يقول القمار هو اللعب بالره. على مسلك السيد الخوئي يقول القمار هو اللعب بالره، فغير مأخوذ فيه الآلة، فغير مأخوذ فيه الآلة، فحينئذ يكون ما يحتاج إلى بحث الحاق الحكمي، يكون هو قمار موضوعان فيشمله ما دل على حرمة القمار. واضح شيخنا؟ الرابعة، المسألة الرابعة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.